الآن
فقه الشريعة للعباد بيان عرفت به الأحكام والأركان وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان
فقه الشريعة
لزموا به هدي الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كان
الحمد لله رب العالمين الذي أرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ويهدينا فاللهم صلي وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا وأئمتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وارض اللهم عن جميع المسلمين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين آمين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وما زلنا نستكمل بيان ميزان الأمان لهذه الأمة وقلت في الحلقة الماضية بأن القرآن والسنة وإجماع الصحب الكرام هم صمام الأمان لهذه الأمة من سبل الغواية والضلال والتحريف والتشويه والتبديل وقلت بأن الأصل هو القرآن ثم السنة ثم إجماع العلماء يقابلهم من سبل الغواية والضلال والإضلال المنامات الإسرائيليات الحكايات ولاسيما وأن نعيش في هذه السماء المفتوحة ووسائل التواصل التي كثر فيها الغث وقل فيها السمين كثر فيها الضار وقل النافع كثرت فيها المفاسد وقلت فيها المنافع والمصالح فأحدهم يبني ترهاته على رؤى منامي والثاني يبني أمور الحاضر والمستقبل على كلمات توراتية إسرائيلية محرفة والثالث يتعبد بالحكايات وعن بعض قصص بعض الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين هل المنامات هل الإسرائيليات هل الحكايات هم منهج لحركة حياة الإنسان الرأي والقول الراجح أن المنامات منها ما هو مبشر ومنها ما هو منذر لكن لا تؤخذ منها أحكام لا على حاضر ولا على المستقبل وإنما الذي يؤخذ منه الأحكام هو القرآن ثم السنة في بيانها ثم الصحب الكرام ليتأكد الأمر الذين عاشوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما المنامات وما فيها من دلالات يستأنس بها في قضايا التبشير ويستأنس بها في قضايا التحذير ولا سيما إذا كان الأمر موافق للقرآن والسنة أعجبتني كلمة رائعة لبعض الصالحين الكرام من أهل التزكية المعتبرين عندما تحدث عن قضايا الرؤى المنامية هل يؤخذ منها حكم؟ كان هناك كتاب للمفتي السابق الدكتور علي جمعة حفظه الله له كتاب الحجة في حجة الرؤى والأحلام له بحث رائع وبين في هذا الكتاب بأن الرؤى والمنامات لا يؤخذ بها في الأحكام إلا إذا انضبطت بضابط السنة. فقد يأتي أحدهم ويقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي وأمرني أن أفعل كذا وكذا، سواء كان أمر تعبدي بتنفيذ الأوامر والطاعات أو باجتناب بعض المنهيات، كأن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاني عن أكل اللحم طوال عمري، هل يؤخذ من هذا حكم؟ فالشيخ يقول وغيره من علماء الأمة الكرام من السلف الكرام والأئمة الأعلام رضوان الله عليهم أجمعين يقولون: أولا لابد أن نتثبت هل الذي رآه فيه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في كتب الشمائل. عندنا كتب رائعة كشمائل النبي صلى الله عليه وسلم للحكيم الترمذي، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه في صحيح البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة وعند الإمام الغزالي هل ما رآه هذا الشخص يتفق مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في لونه، في طوله، في لحيته، في ثيابه؟ هذا أولا. إنما إذا قال رأيت النبي وله لحية بيضاء، النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له لحية بيضاء جملة، وإنما كانت سمراء فيها بعض الشعرات البيضاء، إذن هذه أول مخالفة. إذن لابد من التثبت من أن الذي رآه في رؤياه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس الصفات والسمات التي وردت في كتب السنن الصحيحة. فإن قال فعلا هو بنفس الوصف أقول له نعم لقد رأيته حق، أو قد يرى وجهه نورا فرأى نور النبوة وإن لم يرى شخص النبي. نعم، قال بعض العلماء قد يرى النبي كأنه نور يراه، يجوز. لكن الأمر الثاني، ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو أو نهاه عنه، هل هو موافق لما ورد في سنته أو هو متفق مع الأحكام في القرآن الكريم وبيان السنة أم لا؟ فإن كان هذا الأمر مخالف كأن يحرم عليه اللحم، هذا مخالف لما ورد. عندما أتى بعض الصحابة الكرام وأحدهم نوى ألا يأكل اللحم، والثاني قال لا أتزوج النساء، والثالث قال أصوم الدهر كله، والآخر قال وأنا أقوم الليل كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأيكم مثلي، إنما أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحمة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن قضية الرؤى المنامية لا يؤخذ منها حكم إلا استئناسا إذا وافق كلام الله جل وعلا أو وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منهج التعامل في ضوء ما قاله العلماء في قضايا الرؤى والأحلام التي انتشرت كالسيل على مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول أحدهم لقد رأى فلان رؤيا كذا، ولقد رأى، ويصيب الناس، يجعل الناس يعيشون مع الخيال. وعلماء النفس يفرقون بين ما يسمى بالعقل الباطن والعقل الظاهر، وأن الأحلام غالبا هي تعيش مع انفعال باطني داخل الإنسان لا يستطيع الإنسان تحقيقه في الواقع، فيراه في رؤية منامية كأن يطير في الهواء أو يتنفس تحت الماء وهكذا. لذلك منهج التعامل مع الرؤى والأحلام لابد أن يكون في إطار هذا الميزان، هل ما رآه في رؤياه اتصف بنفس أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت صفاته وسماته في كتب الشمائل وكتب السنة الصحيحة أم غير ذلك؟ ثانيا، هل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاه عنه، هل هو متفق مع كلام الله في القرآن وموافق لما قاله النبي وفعله رسول الله العدنان صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذن الرأي الراجح في قضايا المنامات أنها إما مبشرة وإما منذرة، لكن لا يؤخذ منها أحكام إلا استئناسا بوجود الشرطين، أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتب السنة، هذا بخلاف الصحابة الكرام الذين رأوه وصلوا خلفه وجلسوا بين يديه وتعلموا منه وغزا معظمهم معه، فعندما يراه في منامه كأنه رآه حقا أي في الحقيقة. أما نحن فلم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بنبوته الحية، وعندما نتعبد إلى الله نستشعر النبوة المحمدية في بيانها في أفعالها في أقوالها، فنستشعر أننا نحمل أننا نعظم هذه النبوة ونتذكر شخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكاف الخطاب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنبوته حاضرة في نومنا في يقظتنا في صلاتنا في أكلنا في زواجنا في تجاراتنا، أي أقوال وأفعال، أقواله هي أنفاسه، ألفاظ حملتها أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله أي حركات بدنه، صلوات ربي وسلامه عليه عندما قال صلوا كما رأيتمونه أصلي خذوا عني مناسككم. إذن قضية المنامات التي أصبح يتحدث فيها كل من يهرف بما لا يعرف وجعلها كأنها منهج حياة، إنما هو ميدان للتضليل وإصابة الأمة بالانهزام والسلبية والخور، وأن تعيش الأمة على ما يسمى بقضية القضاء والقدر، فتسلم الأمر للأحداث، مع أن نبينا والقرآن من قبل دعانا إلى أن نعمل وأن ندفع وأن نعمر وأن نتحرك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، حتى من أراد إذا أنا أمرنا أن ندفعه وأن نمنع الضرر عنا وعن أمتنا، لا أن نعيش سلبيين. كذلك قضايا بني إسرائيل ذكرت في الحلقة الماضية أن منهج التعامل مع شرع من قبلنا أولا أن نتثبت فعلا أنه من شرعهم حقيقة، ثانيا ألا يوجد نص قرآني أو نص نبوي يمنع أو ينسخ هذا الأمر، فقد كانت لهم عبادات، النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث كان من بين مقاصده هو رفع هذه الأغلال التي قيدوا بها أنفسهم وضيقوا عليها، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليحل لنا بعض هذه القضايا وليفك هذه الأغلال ويرفع هذه الآثار، فإذا وجد حكم أو نص يمنع ما سلف امتنعنا، أما إذا وافق وأكدته السنة كما حدث في الرجم نحن نجعله شرعا ومصدرا من مصادر التشريع في ضوء هذين الضابطين، أن نتثبت من أنه شرع صحيح لهم، ثانيا ألا يوجد نص قرآني أو سنة نبوية تمنع العمل بهذا الأمر. ثم يأتي أمر ثالث وهو قضايا الحكايات والقصص، هذه الحكايات قد ينسبها البعض إلى بعض الرهاب من بني إسرائيل وغالبها قصص مختلق، لابد من التثبت، يأتي أحدهم أو يأتي ببعض الحكايات عن بعض الصالحين من أمة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، حكايات عن بعض المتعبدين، حكايات وقصص عن بعض الزهاد، حكايات وقصص عن بعض أصحاب الكرامات من المؤمنين الذين آمنوا وكانوا يتقون الأولياء حقا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، ثم يأتي بهذه الحكايات أو بعض الكرامات ويريد أن يجعلها دينا، يريد أن يجعلها دينا. فعلماؤنا الكرام وضعوا لنا أيضا منهجا في كيفية التعامل مع هذه الحكايات والقصص. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض القنوات كل همها الحكايات، كل همها القصص، أحدهم جلس وبدأ يذكر اسم الله اللطيف 100,000 مرة، فإذا بأحد بواحد من الملائكة يدخل عليه ويقول له: يا فلان اطلب ما تريد. فطلب منه كذا وكذا، هذه حكايات. ثانيا يقول لهم أحدهم: لقد كان الشيخ فلان رحمه الله ورضي الله عنه يكرر اسما من أسماء الله أو آية من آيات الله فداوم عليها ففتح الله له، وما طلب شيئا من الله إلا حققه له، فمن فعل ذلك فاز بذلك. هكذا يقولون. نحن لا ننكر أن للأولياء كرامات، لكن متى تعد هذه الكرامات مشروعة؟ قالوا: لا بد من النظر إلى من أتت على يديه، أهو فعلا من المؤمنين المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني أهل إيمان وأهل تقوى وأهل ورع وأهل زهد وأهل صلاح. ثانيا أن هذه الكرامة قد تأتي لولي من أولياء الله دون أن يدري، وهو أيضا لا يدري أنه ولي. يعني قرأت كتابا لأحد الصالحين الكرام، كنت في المرحلة الثانوية، فأحد الجيران قال لي: عندي كتاب لسيدنا سلامة أبو العزائم رضي الله عنه وأرضاه، اسمه أصول الوصول، اقرأ الكتاب ده. فأخذت منه الكتاب فقرأته، فوجدت بأن الرجل ملتزم بالسنة، وكان يقول لأتباعه كلاما رائعا، مع أنه كانت له كرامات وكان كفيف البصر، لكن الله فتح له البصيرة. هذا أمر خاص به، فقد ظهرت على يديه كرامات دون أن يدري، دون تعمد، دون قصد، ومع ذلك كان يقول لأحبابه ومريديه: إذا انكشفت لك الجنة فلا تخالف السنة. لذلك أقول: كيف نتعامل مع الحكايات والقصص؟ أولا أن ننظر في حال من نقلت عنه الحكاية. عندنا علم سمى علم الرواية وعلم الدراية وعلم الجرح والتعديل، ولا سيما في مثل هذه الأمور لابد من معرفة الإسناد، هي صحيحة أم لا، ثم النظر إلى جوهر القصة، هي موافقة للقرآن والسنة أم لا. ثانيا أن الولي لا يعرف أنه ولي، هو كل قضيته أن يرضي الله، كل هدفه أن يكون محل نظر الله، اعتقادا منه أن من نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. إنه باع دنياه واشترى أخراه ولا يدري، ودائما يشعر بالتقصير والعجز والنقص، فيحاول أن يسد، أن يكبر هذا النقص وأن يسد هذا العجز، لكن لا يدري أهو ولي أم لا. الله يعلم، الله يعلمه، نحن لا نعلمه، وهو لا يعلم نفسه. فكان الشيخ سلامة ماضي أبو العزائم رضي الله عنه وأرضاه يقول لمريديه، وهذا منهج: إذا انكشفت لك الجنة فلا تخالف السنة. قد يفتح الله للإنسان فتحا ونحن لا ندري، وهو يخلو مع ربه تنكشف له الجنة، هل يظن أنه من أهلها؟ قد يكون امتحان واختبار، فيقول الشيخ لهم: إذا انكشفت لك الجنة فلا تخالف السنة. لماذا؟ قال: لأن السنة هي طريق الوصول إلى الجنة، السنة هي طريق الوصول إلى الجنة. السنة تقول لك بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كله حق لا باطل فيه، الصحيح منه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة حق لا باطل فيه، وهدى لا ضلال فيه، ونور لا ظلمة فيه، وشفاء لا علة فيه. ورحم الله من كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها. صلوات ربي وسلامه عليه هو طب القلوب بهديه بسنته. لذلك أقول أيها الكرام، عندنا أصول تضبط حركتنا نؤمن بها لأنها من أركان إيماننا: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، ولا سيما القرآن الكريم الجامع الصحيح الذي تكفل الله تعالى بحفظه، ثم الأنبياء بالأنبياء قاطبة وبخاتمهم صلوات ربي وسلامه عليه الذي أرسل رحمة للعالمين. فأي أمر يحدث في واقع الناس لابد أن نزنه على القرآن والسنة، ثم نستأنس بإجماع الصحب الكرام. وما يرد في قنوات الرؤى والمنامات لابد أن يضبط بمنهج التعامل معه، وما ورد عن الإسرائيليات لابد أن يضبط بكيفية التعامل مع شرع من قبلنا، وما ورد من حكايات وقصص لابد من التثبت منه، أهو قصص مختلق أم لا؟ قد يأتي أحدهم، يعني بعضهم نهى عن القصص، سيدنا عمر كان يضرب القصاصين في المساجد بالدرة لأنهم يشغلون الناس بالقصص والحكايات، مع أن الأصل أن يأخذوا بيد الناس إلى الجد والعمل والسعي، هذا هو المطلوب. فكيفية التعامل مع الحكايات عن الصالحين لابد أن ينبني على هذا الميزان: أولا النظر في حال هذا العبد الصالح، ثم النظر فيما يقوله أو يفعله، إن كان موافقا للقرآن وموافقا للسنة فبها ونعمة استئناسا وليس مصدر من مصادر التشريع، استئناسا، لكن المصدر هو القرآن ثم السنة ثم إجماع الصحب الكرام وعلماء الأمة من باب التأكيد على ما ورد لأنهم عاشوا هذا الواقع. ثانيا ننظر إلى هذه القصة، أهي مختلقة في قصص مختلق يستأنس به؟ سأضرب لحضراتكم مثالا. كنا في بداية عهدنا في الوعظ دائما ما نذكر في باب الإخلاص قصة راهب من بني إسرائيل كان يتعبد إلى الله تعالى، وعلم بأن قومه عبدوا شجرة من دون الله، فهم بقطعها وأخذ فأسه، فقابله الشيطان في صورة إنسان فأراد أن يمنعه، فتصارع فصرع الشيطان، هذا الراهب العابد هو الذي صرع الشيطان وطرحه أرضا، فبعدما صرعه قال له الشيطان: يا هذا إن قطعتها عبدوا غيرها وهم الذين يرسلون لك طعامك وشرابك، فأتفق معك على اتفاق، أتعهد معك على أن أعطيك كل يوم درهمين تأكل وتشرب وتتعبد إلى الله وتنجو بنفسك واتركهم. فوافق الراهب وعاد، في اليوم الأول رفع وسادته فوجد الدرهمين، في اليوم الثاني وجد الدرهمين، في اليوم الثالث لم يجد الدرهمين، فأخذ فأسه وهم بقطع الشجرة فقابله الشيطان، فتصارع فصرعه الشيطان، هكذا تقول القصة. فلما صرع الراهب اندهش، قال له: لقد صرعتك في الأولى وفي الثانية صرعتني، ما السبب؟ قال: يا هذا كان صرعتني في الأولى لأن غضبك فيها كان لله، وصرعتك في الثانية لأن غضبك كان للديرانين ولم يكن لله. هذه قصة مختلقة، يعني اختلقها بعض الوعاظ، ويجوز الاستئناس ببعض القصص المختلق، لكن لا يعد دينا ولا نأخذ منه أحكاما ولا نأخذ منه أمورا تعبدية. قد يأتي وارد على أحد الصالحين بينه وبين ربه، وقد يفتح الله له روزنة كما قال سيدنا عبد القادر الكيلاني: ففتحت لي روزنة في باب القدر. الناس في فترة زمنية فهموا القضاء والقدر فهما أعوجا، ظنوا أنه دعوة إلى السلبية وعدم العمل وغير ذلك ما دام الله كتب علينا هذا الأمر وقضى علينا. لكن عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه، أو الجيلاني في بعض لهجات أهل العراق، الجيلاني قال: ففتح الله لي روزنة في باب القدر، ففهم المسألة أن قضية القدر لا تعني السلبية وإنما تعني العمل والإنتاج والسعي والوعي. لذلك بعض الحكايات التي تنقل عن بعض الصالحين يجب أن نتثبت منها، أهي صحيحة أم لا؟ ثانيا، أهي موافقة لأحكام القرآن، لأحكام السنة، لمبادئ القرآن، لمبادئ السنة، لقيم القرآن، لقيم السنة، للأمور التعبدية، للأمور العقدية أم لا؟ لذلك واجب العصر أن نجدد وعينا بفقه التعامل مع المنامات، بفقه التعامل مع الإسرائيليات، بفقه التعامل مع الحكايات والقصص، حتى وإن كانت عند بعض الصالحين. ورضي الله عن الإمام الجنيد الذي قالها بملء فيه: كل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فأي طريق غير طريق محمد بن عبد الله صلوات سيدي وحبيبي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل الطرق مسدودة إلا طريقه، فطريق النبي كله حق لا باطل فيه، وهدى وهدي لا ضلال فيه، كله نور لا ظلمة فيه، كله شفاء ودواء لا علة فيه ولا داء. فاللهم إنا نسألك أن تفقهنا في دينه، وأن تعصمنا يا ربنا من الزلل، وأن تباعد بيننا وبين جميع المسلمين من طرق الغواية وسبل الشبهات والشهوات. اللهم أدخلنا وجميع المسلمين في حسن حمايتك وعنايتك، وعذنا بخير منك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لزموا به هدي الرسول وغرزه.